السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. من المفترض أن تنظم جلسة استماع في واشنطن اليوم للهيئة الاتحادية للعقود الموقعة في فترة الحرب، وهي لجنة شكلها الكونغرس الأمريكي للنظر في حالات الفساد وتبذير الأموال في عقود الحكومة الأمريكية في حربي العراق وأفغانستان. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن جلسة الاستماع ستشهد الإعلان عن 154 تحقيقا جنائيا في حالات تلاعب وفساد في عقود بلغت قيمتها 100 مليار دولار كانت وزارة الدفاع والخارجية الأمريكية قد مولتها منذ الحرب في عام 2003. جلسة الاستماع تأتي مع نشر المفتش العام الخاص بالعراق ستيوارت بوين تقريرا عن جهود الإعمار في العراق. أمر رئيس وزراء هولندا يان بيتر بالك أند بإجراء تحقيق مستقل في قرار حكومته بدعم اجتياح العراق في عام 2003. قرار التحقيق يعتبر انعطافة بالنسبة للحكومة التي طالما رفضت إجراء هذا النوع من التحقيقات. يذكر أن هولندا شهدت في الأسابيع الماضية تزايدا في المطالب لإجراء تحقيق بعد ظهور أدلة على أن محامي الحكومة كانوا يعتقدون بأن اجتياح العراق يفتقد إلى الشرعية في إطار القانون الدولي، وهو ما يمكن أن يشكل إحراجا بالنسبة لهولندا التي تحتضن العديد من المحاكم الدولية. حكومة الرئيس الوزراء بالكن إند لم ترسل قوات للمشاركة في الاجتياح، غير أنها قالت إنها تدعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن بلاده لا تنوي شن حرب جديدة في قطاع غزة، رغم توجيه القوات الإسرائيلية ضربات إلى مواقع تابعة لحماس ردا على هجمات صاروخية من القطاع. مصادر فلسطينية طبية ذكرت أن فلسطينيا قتل وأصيب 3 في ضربة جوية نفذتها إسرائيل في قطاع غزة اليوم. الجيش الإسرائيلي قال إن الضربة استهدفت مركبة تنقل مسلحين. على الصعيد الدبلوماسي، التقى رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء قطر في إطار مساعي لوقف أعمال العنف في غزة بشكل نهائي، بينما التقى المبعوث الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط جورج ميتشل رئيس وزراء فرنسا برنار كوشنر. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أجل نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفاري زيارة كان يزمع إجراءها إلى بلغاريا للتباحث حول مصير سائق شاحن بلغاري قد يحكم عليه بالإعدام في إيران لتورطه في تهريب مخدرات، حيث عثرت السلطات الإيرانية داخل شاحنته على 135 كيلوغراما من الهيروين عندما تم اعتقاله في مدينة تبريز في أيلول الماضي. قال مسؤولون أفغان إن مفجرا انتحاريا يرتدي بزة الشرطة قتل 21 ضابطا في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد وأصاب 8 آخرين بعضهم في حالة خطيرة. جماعة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن هذا التفجير. المتحدث باسم وزارة الداخلية زماراي بشاري قال إن ملابسات الحادث ليست واضحة تماما.
وقع الانفجار في الصباح الباكر بينما كان الضباط يمارسون تدريبهم اليومي. من غير الواضح كيف تمكن الإرهابي من دخول القاعدة. ربما كان السبب إهمال من جانب الحراس ونحن نحقق في ذلك الآن. نحن لا نعتقد على أي حال أن المفجر تلقى مساعدة من أحد رجال الشرطة.
قال مدير مجموعة العمل المركزية الرائدة في المناطق الريفية في الصين شين كزوين إن 26 مليون عامل مهاجر يعانون حاليا من البطالة بسبب تأثر صادرات الصين بالأزمة الاقتصادية العالمية. المسؤول أضاف أن انتشار البطالة قد يؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي في البلاد. تم الإعلان عن هذه الأرقام بعد يوم واحد من تحذير السلطات الصينية من أن هذا العام سيكون الأقصى منذ نصف قرن تقريبا. يذكر أن العديد من العمال الصينيين هبطوا إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة مطالبين بزيادة الأجور ومحتجين على تسريح أعداد كبيرة منهم. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 9 شركات صينية وإيرانية وكورية شمالية لانتهاكها الضوابط الخاصة بتصدير الأسلحة وحظر الانتشار. هذه العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية هي الأولى التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الجديدة. هذا وتمنع العقوبات هذه الشركات من التجار مع الولايات المتحدة. وأخيرا سبب هبوط ثلوج غزيرة حالة من الفوضى في بريطانيا، حيث تم إلغاء المئات من الرحلات الجوية في مطارات البلاد الرئيسية وتوقفت خدمات النقل بالحافلات وبقطارات الأنفاق في العاصمة لندن وتخلخلت حركة القطارات في عموم البلاد. بلغ ارتفاع الثلوج في لندن 10 سنتيمترات وهي أعلى كمية تسجل منذ 18 عاما. العاصفة الثلجية ضربت دولا أخرى في أوروبا منها فرنسا وإسبانيا. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها مطالبات المواطنين بإزالة ملصقات الحملات الدعائية الانتخابية. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونتعرف أيضا على أسباب قلق وزارة التجارة من أن تطال عملية خفض الموازنة العامة تخصيصات البطاقة التموينية لعام 2009. ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان تسلط فيها الضوء على ملف المعتقلين العراقيين والآليات التي ستتبع لنقلهم إلى السجون العراقية. سيداتي وسادتي، تتوجه أنظار العراقيين بعد الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات نحو الجهات المعنية في أمانة بغداد أو إلى القوائم المرشحة للتعاون من أجل إزالة كافة آثار الحملات الإعلانية لانتخابات مجالس المحافظات، حيث يرى العديد من العراقيين ضرورة الإسراع بإجراء حملة تنظيف شاملة لرفع الملصقات التي غطت كل شبر من الأرصفة والجدران والبنايات مع عكس حالة من الفوضى. عماد جاسم والتفاصيل.
طلب الكثير من المواطنين بضرورة إزالة كل أشكال الحملات الدعائية للمرشحين في انتخابات مجالس المحافظات بعد أن انتهت وصار لزاما على القوائم المرشحة أن تقوم بإزالة ملصقاتها عن المباني والبيوت ورفع الجداريات الكبيرة عن التقاطعات والشوارع في العاصمة، مما عكس شيئا من الفوضى الذي شوه شكل بغداد، وعبر الناس عن استيائهم لتزايد أعداد الملصقات بشكل غير منظم على جدران المنازل والأبنية وفي المتنزهات، مطالبين بضرورة التحرك السريع لإزالتها. كما أوضح ذلك السيدان أحمد جليل وفؤاد جمعة.
إرادة لها حملة وتنظيف المدارس البنايات هاي اللي توسخت بسبب الحملات، هاي الصورة المتروح تلقاها مزوقة ويعني فشي يعني مو حلو، يعني لازم إرادة الحملات، إرادة الدولة تدخل بأسرع وقت مثل ما خلوها المرشحين نفسهم يشيلوها.
والله أتمنى يعني تنشال بأسرع وقت، يعني خاصة أن الانتخابات خلصت والحمد لله، يعني إحنا يعني عشنا جو ديمقراطي، بس شنو إنه نريد نحافظ على بغداد إنه حلوة ونظيفة وميس إنه نعيش ديمقراطيتنا على إنه وزن بغداد إنه تبقى مستقات وشوارعها نظيفة، يعني وأتمنى تنشال بأسرع وقت.
يعني برأيك من الجهات اللي ممكن تتعاون؟ هل هم المرشحين لازم يتعاونون ويا المجالس البلدية والناس
الناس نفسها تقوم بعملية التنظيف؟
والله أتمنى أن يصير تعاون يعني من الطرفين، أنه بين المرشحين وبين الناس، يعني أنه الطرفين هم اللي عسوا التجربة والطرفين أنه لازم يشيلوها.
برأيك يحتاج هذا التدخل من الدولة لو الناس هي اللي تسعى بالتعاون مع المرشحين مثل ما تعاونوا وياهم بلصق ملصقاتهم ممكن أن يتعاونون بإزالتها؟
والله لا، يعني أنه الدولة أنه يعني مثل أنه مثلا تراقب أو فتش يعني، بس هي الوزن يعني الأكبر يوقع على المرشحين وعلى الناس يعني.
فيما بين السيد طارق مهدي وهو صاحب محل في منطقة بغداد الجديدة أن من الضروري أن تسارع أمانة بغداد والدوائر التابعة لها بتشكيل لجان وفرق عمل لإزالة الملصقات بأسرع وقت.
أكثر الصور قامت تشلع يعني هسه بدور الوقت يعني صار تقريبا يومين عن الانتخابات، بس هي أصلا يعني منظر مو حضارة أنها تبقى يعني الملصقات هوايف، يعني خلاص هو خلاص وقتها ولازم تنشال.
يعني أكو دوائر معنية في أمانة بغداد برأيك هي اللي ممكن أن تتحرك لأنه
أي طبعا أمانة بغداد هي مسؤولة عن هذا الشيء، لأنه هي مسؤولة على الشوارع وعلى الطرق وعلى يعني على التبليط وعلى الأرصفة، يعني هي مسؤولة عليها ومخلولة مثل مفد مكانات عالية وفتش ما يقدرون يوصلوها، هي موجودة يعني متناول الأيد، أي واحد يقدر مثل يطلعون بكل منطقة وجبة من الموظفين يقدرون يشيلون عدل.
يعني برأيك هاي صور الملصقات وهاي الأعداد الكبيرة من الإعلانات وأنا أشوف على محلك وعلى البيوت، هذه أنطت صورة مو كلش حلوة لبغداد اللي تحتاج تكاثف جهود من أجل أن تعود من جديد حلوة.
يعني انتخابات اللي مضت 2006 صح؟ من مضت ما كانت هذا يعني بهالحجم، يعني هذا يدل انه على الامان العالم اخذت راحتها مثل بلصق الصور وتحتاج الى جهد سريع لازالتها.
اما الشاب محمد خليل فيرى ان جمالية بغداد من مسؤولية الكل، لذا يجب على المجالس البلدية والأحزاب التي خاضت الانتخابات والأهالي أيضا الشروع ببدء حملة تنظيف لإزالة الملصقات والإعلانات لتعود الإشراقة لمدينة بغداد.
طبعا سوها صورة بغداد لأنه هواية ملصقات يعني على الجدران وماكن يعني مو مخصص لها على البيوت مثلا وعلى السيارات، يعني اسلوب مو حضاري، هي مكانات خاصة للدعايات وللملصقات للمرشحين ولازم هم يتكلفون يعني بإزالتها لأنه هم اللي يسببوا بها.
بعض الناس أشاروا إلى أهمية أن تكون عقوبات على المرشحين لأجل إزالتها بأسرع وقت.
اي طبعا لأنه سوى صورة بغداد هذه الملصقات فهم مجبورين يزيلوها لأنه هم دعاية لهم فائدة لهم، فهم يعني المسؤولية عليهم يزيلوها مثل ما يخلوها بسرعة يزيلوها لازم بسرعة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، كشفت الانتخابات الأخيرة أن العراقيين يدركون معنى تغيير الوجوه القيادية وما قد يؤدي إليه في تغيير السياسة الإدارية أو الاقتصادية. وفي محافظة كربلاء أشاد عدد من المهتمين ومنهم أساتذة في جامعتها بمشاركة الناخب العراقي النابعة من إدراكه لأهمية صوته في إحداث التغيير، كما وجد بعضهم أن كثرة المرشحين الذي كان من أبرز سمات تلك الانتخابات هي مسألة إيجابية ولكنها في الوقت نفسه شتتت الناخب العراقي. مصطفى عبد الواحد معكم من كربلاء.
تركت المشاركة الشعبية الواسعة للناخبين في كربلاء انطباعات إيجابية لدى العديد من المهتمين، كما كشفت هذه الانتخابات أن المواطنين العراقيين يدركون معنى تغيير الوجوه القيادية وما قد يؤدي إليه من تغيير في السياسة الإدارية أو الاقتصادية، كما يشير ضياء الموسوي رئيس تحرير مجلة المعرفة.
المجتمع العراقي بدأ يعني بدأ حقيقة يتفهم شيء من التحول، بدأ يقتنع بأنه أكو فتشي اسمه ديمقراطية، أنه يجب أن تفارق هذا الوجه وتغيير الدماء وتغيير الأشخاص اللي يحكمون البلد ويعني وفق قناعات معينة.
من جهته رأى الدكتور مهدي عبد الخضر الأستاذ في كلية الصيدلة أن من مميزات الانتخابات التي جرت السبت هي أن الاختيار فيها كان على أسس غير تلك التي جرت عليها الانتخابات في 2005.
الانتخابات هذه أججت وفجرت كل طاقات الشعب وفجرت عناصر يحتاجها البلد وتحتاجها المحافظات بشكل كبير، وأتوقع العناصر الإيجابية راح تأخذ مكانها وتبتعد العناصر السلبية عن المواقع الممتازة في البلد.
من سمات الانتخابات المحلية الأخيرة هي كثرة المرشحين، ففي كربلاء فقط كان عدد من رشحوا للانتخابات هو 1179 مرشحا، وهي ظاهرة لافتة يعتقد البعض أنها شتتت الناخب. وبرزت دعوات محلية إلى إعادة النظر بضوابط الترشيح ومنها رفع سقف وقف التحصيل الدراسي بالنسبة للمرشحين لضمان وصول أشخاص من ذوي الشهادات العليا إلى مجلس المحافظة، ولكن دعونا نرى ماذا قال الدكتور حسن عودة رئيس جامعة كربلاء بهذا الخصوص.
أنا بتقديري زيادة عدد المرشحين يعطي فرصة إلى الناخب لكي يستطيع أن يؤشر ما يستطيع انتخابه. إضافة إلى ذلك في هذه الدورة تم الأخذ الانتخابات على أساس القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة في ذات الوقت، فله الخيارين، يستطيع أما أن ينتخب كقائمة بأكملها برمتها أو قد أن ينتخب شخص واحد من داخل القائمة، فهذا يعطي فرصة لكي يدلي بالشخص الذي يريد أن يصوت له.
وبينما سجل البعض على المرشحين افتقارهم للبرامج الانتخابية ما يعني أن طريقة إدارتهم للمحافظة ما زالت ضبابية، يرى الدكتور في جامعة كربلاء عمران الكركوشي أن البرامج الانتخابية لا يمكن تطبيقها من الأعضاء المنفردين، بل هي من سمات الانتخابات التي يتنافس فيها حزبان كبيران.
في الحقيقة موضوع البرامج الانتخابية هذه لا يمكن أن يضعها مرشحون يعني أفرادا. البرامج الانتخابية تضع من قبل جهات سياسية ثقيلة ولها وزنها على الساحة، بحيث تستطيع أن تنفذ جزء من برامجها السياسية أو يكون لها رؤية خاصة ومتميزة. البرنامج السياسي معناها رؤية خاصة في العمل. عموم الأحزاب العراقية عمومها يعني ما نجد برنامج واضح جدا المعالم.
ما هو المطلوب إذن من المجالس القادمة؟ الدكتور أحمد باهظ تقي يجيب عن هذا التساؤل.
المطلوب من المجلس القادم كالآتي: أولا أن يضع خطة استراتيجية لأربع سنوات التي يدير فيها شؤون المحافظة، ماذا يعمل في هذه الأربع سنوات، لا أن يضع خطة من ست أشهر أو سنة أو أكثر، وإنما أربع سنوات ويضع فيها أولويات، وهذه أول هذه الأولويات هي الخدمات والاقتصاد. لا يوجد مهام أخرى أنا في تقديري أفضل من أن تقدم الخدمات وأن تقدم الملف الاقتصادي للناس، وأقصد بالخدمات الكهرباء أولا ثم أولا ثم أولا.
بعد المشاركة الواسعة للناخبين والتي جاءت بعد مخاوف حقيقية من احتمال عزوف الكثيرين عن المشاركة فيها، يذهب البعض إلى القول بأن الإنجاز الأبرز الذي تحقق في هذه الانتخابات هو فهم الناخب العراقي وإدراكه لأهمية صوته في عملية التغيير. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج وتقارير إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قاسم السلطان معكم الآن عبر هذه الأغنية.
على بيض الأوراق خدني ويا الأشواق دلينا على درباه يا موج المحبة دلينا على دربه يا موج المحبة
يا موج
يا موج
يا موج
على بيض الأوراق خدني ويا الأشواق على بيض الأوراق خدني ويا الأشواق دلينا على دربه يا موج المحبة دلينا على دربه يا موج المحبة يا موج المحبة مليت أنا الغربة يا موج المحبة يا موج
المحبة
يا موج يا
موج المحبة
يا موج على بيض الأوراق بدني ويا الأشواق على بيض الأوراق بدني ويا الأشواق دلينا على دربة يا موج المحبة دلينا على دربة يا موج المحبة قلبي على قلبه يا موج المحبة يا موج
المحبة
يا موج
المحبة
يا موج
المحبة
يا موج
المحبة
على بيض الأوراق خدني ويا الأشواق على بيض الأوراق خدني ويا الأشواق خلينا على دربه يا موج المحبة خلينا على دربه يا موج المحبة
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقاً هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء وندعوهم لمرافقة مراسلنا في سليمانية مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة الرجنامة اليومية السياسية الأهلية ونقرأ فيها ثبتت نسبة 130% للنساء في دستور الإقليم للمشاركة في الهيئات القيادية التي تنتخب بما فيها برلمان كردستان في استفتاء أجراه مركز كردستان 187 من المشاركين طالبوا بوجوب إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم خلال هذا العام وصحيفة شاودير الأسبوعية تقول أن الحكومة منحت المواطنين لحد الآن 20 مليار دينار كسلفة لبناء المساكن، وخلال الأيام القادمة ستجرى كشوفات ل7000 معاملة أخرى. وصحيفة آسو اليومية الأهلية نقلت عن الرئيس جلال فارباني ما قاله في إحدى الفضائيات بصدد كركوك، إن مشكلة كركوك مشكلة تاريخية وتحتاج إلى الصبر والتأني. وننتقل إلى صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية، وفيها الدكتور علي بلو رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس النيابي العراقي أعلن بأنه تم بيع النفط في السنة الماضية بقيمة 62 مليار دولار، ولكن البيع قل بحسبه في العام الحالي، والسعر الذي بيع النفط به في كانون الثاني الماضي هو 39 دولار. مسعود بازاني رئيس إقليم كردستان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قيم المشروع الذي قدمه جلال فارباني السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني حول فصل الحزب عن السلطة. والصحيفة الخامسة التي نطالعها اليوم ومن هذه الصحف الصادرة في إقليم كردستان هي هولير اليومية، وفيها من المتوقع إجراء الإحصاء العام في العراق في شهر تشرين الأول القادم. وزارة التعليم العالي ستبعث 300 طالب إلى الخارج لمواصلة الدراسة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الرأي أن نتائج أولية لانتخابات مجالس المحافظات العراقية أشارت إلى تقدم لائحة ائتلاف دولة القانون التي يدعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، وحلت القائمة أولا في 6 محافظات، لكنها حلت ثانيا في محافظة كربلاء بعد قائمة يوسف الحبوبي المرشح المستقل. وتقول أيضا أن الأرقام الصادرة عن وزارات عراقية حول أعمال العنف في كانون الثاني الماضي تشير إلى مقتل 191 شخصا في حصيلة هي الأدنى منذ آذار 2003، الأمر الذي يؤكد تحسن الأوضاع الأمنية. وتقول الدستور أن السفيرة العراقية في عمان أكد أن رئيس الوزراء نادر الذهبي ووزير الداخلية عيد الفائز وضع السفارة العراقية بصورة تفاصيل الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حيال تسهيل إجراءات دخول وإقامة العراقيين في الأردن، لافتا إلى أنه لم يبلغ حتى الآن ببدء تطبيق هذه الإجراءات. وفي الدستور يقول راكان المجالي إن ما عهدناه على مدى ما يقرب من عقدين من عبور العراقيين للأردن هو أن ذلك كان يتم بموجب حسابات واضحة جدا لها علاقة باعتبارات وأبعاد سياسية، ولأن هذه الاعتبارات والأبعاد غير واضحة هذه المرة فإن الأمل أن توضح الحكومة ما التبس في أذهان الناس. وتقول الغد أن صهاريج نقل النفط العراقي بدأت بدخول الأراضي العراقية تباعا الأحد بعد أن تم منعها من الدخول تزامنا مع انتخابات المحافظات، وكانت السلطات العراقية منعت أكثر من 160 صهاريج نفط أردني من عبور الحدود الأردنية العراقية في ظل إجراءات أمنية مشددة رافقت الانتخابات. وتنشر الغد أن القومندان نيل فيشر أعلن إرجاء تسليم المعتقلين إلى السلطات العراقية لبضعة أيام بسبب انتخابات المحافظات، وقال إنه بالتنسيق مع الحكومة العراقية وضمن الجهود المبذولة من أجل عدم التأثير سلبا على القوات العراقية لم يتم تسليم أي معتقل، وسيتم إطلاق 300 معتقل خلال الأسبوع الأول من شهر شباط. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة في عالم الصحافة. أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أعربت وزارة التجارة وعلى لسان الناطق باسمها محمد حنون عن قلقها من أن تطال عملية خفض الموازنة العامة لعام 2009 تخصيصات البطاقة التموينية، وقد عبر حنون عن أمله في الحصول على مبالغ مالية بغية التعاقد على شراء مفردات الحصة التموينية بسبب احتمال نفاذها بعد 2 من الآن. كما نفى حنون ما تناقلته وسائل الإعلام حول نية وزارة التجارة زيادة مفردات البطاقة التموينية للعام الجاري. محمد كريم معه التفاصيل.
مع اضطرار الحكومة العراقية إلى خفض الموازنة العامة للدولة لعام 2009 جراء الأزمة الاقتصادية العالمية والانخفاض الحاد لأسعار النفط، أعربت وزارة التجارة وعلى لسان الناطق باسمها محمد حنون عن قلقها من أن تطال عملية الخفض تلك تخصيصات البطاقة التموينية، لا سيما بعد انقضاء الشهر الأول من هذا العام دون أن يبت بأمرها.
ميزانية البطاقة التموينية لا زال لم توقع من مجلس النواب ولا من الحكومة العراقية، لذلك عملنا على الحصول على مبالغ مستغلين صلاحية مجلس الوزراء بغير التعاقب لشراء مواد كثيرة. لدينا من المواد الغذائية ما يكفي لهذا الشهر والشهر القادم، لكن أي خلل في موضوع ميزانية البطاقة التموينية يسبب لنا مشاكل في وصول مفردات البطاقة التموينية، كون تحدث نقوصات هنا أو هناك، وجودة المواد إذا كانت المبالغ المخصصة تكفي تكون نوعية المواد أفضل من عندما تكون الموازنة غير كافية.
في هذا السياق نفى حنون ما تناقلته مؤخرا عدد من وسائل الإعلام المحلية حول نية الوزارة زيادة مفردات البطاقة التموينية لعام 2009. من جهتها وصفت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي وبحسب تصريح مقررها أحمد العلواني قلق وزارة التجارة بغير المبرر.
الموازنة عندما أتي بها المستنوات جعل أهمية استثنائية لموضوع البطاقة التموينية وراتب الموظفين. الأزمة الاقتصادية اللي عصفت في الاقتصاد العالمي قبل أشهر رافقها أيضا انخفاض في أسعار المواد التموينية والمواد الغذائية بشكل كبير. يعني الموازنة عندما صممت في العام الماضي قدر في وقتها حجم الارتفاع الكبير والهائل في أسعار المواد الغذائية، وبالتالي نتوقع أن مبلغ الموازنة الذي يقر سيكون كافي ويغطي كل احتياجات الوزارة التي يعني القلق هذا غير مبرر.
كما طمأن العلواني المواطن والمسؤولين في وزارة التجارة بأن إقرار الموازنة العامة المتضمنة لتخصيصات البطاقة التموينية سيكون في المدى القريب.
يعني الموازنة يجب أن تقر هذه الفترة، ولكن المجلس الآن شبه معطل بسبب فراغ منصب رئيس مجلس النواب. يوم الأربعاء إن شاء الله في الجلسة الثانية لمجلس النواب بعد هذه العطلة سيتم انتخاب رئيس مجلس النواب. نحن حريصون في الحرص على أن تتم هذه العملية بدون مشاكل ويتم انتخاب رئيس، وبالتالي في أقرب فرصة سيتم المصادقة على الموازنة حتى لا تتعطل مسيرة الوزارات كافة.
إلى ذلك يسلط المحلل الاقتصادي باسم جميل الضوء على نسبة ما تشكله تخصيصات البطاقة التموينية من الموازنة العامة وأهمية استمرارها بالنسبة لاقتصاد الأسرة العراقية عموما.
الواقع أن البطاقة التموينية لا تشكل مبالغ كبيرة قياسا بالرواتب والأجور، يعني الموازنة التشغيلية. إضافة إلى ذلك البطاقة التموينية من الضروريات الأساسية ربما أهم من الرواتب بالنسبة لكثير من الطبقات الفقيرة. ليس كل قوى العمل الموجودة تعتمد على رواتب، 50% تعتمد على رواتب من الدولة، بينما البطاقة التموينية كل الشعب العراقي مشغول بها.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، شهدت المراكز الانتخابية في محافظة ديقار يوم الانتخابات إقبالا ضعيفا خاصة في الساعة الأولى من بدء العملية، حيث اشتكى العديد من المواطنين من بعد مراكز الاقتراع مع غياب وسائل النقل، في حين اعتبر مواطنون آخرون ومنهم بعض الإعلاميين عملية الانتخابات بأنها خطوة جديدة باتجاه الديمقراطية والتعبير عن الرأي وكرنفال عرس ديمقراطي. عاملين من مجلس المحافظة مرتقب الاهتمام بالخدمات والتعليم. مهدي الحسناوي مراسل إذاعة العراق الحر معكم الآن من الناصرية.
شاركت أنا وعائلتي في التصويت والاقتراح، ونحن على يقين أننا سنحقق ما نرجوه من الانتخابات لتحسين الوضع الأمني والمعيش والخدمي في المحافظة.
كطلاب جامعة ماذا تتمنون أو ماذا تطالبون مجلس المحافظة القادم؟
نطالب بتحسين الواقع التعليمي في المحافظة، في بناء وترميم الكثير من الجامعات، هناك ضعف في مباني الجامعات والأقسام الداخلية في المحافظة.
بعض المواطنين سجل ملاحظات على سير الانتخابات.
مركز انتخاب وين؟ بعيد عليه، مسافة كيلو أقل من كيلو، ما يخليني أروح صوب سيارة. يا راح انتخب أنا، ما عندي بس شيء. تعال تشوفون إذا تبون تشوفون عندي، ما عندي شو عندي، ما عندي، ما جابس يعني انتخب، ما يخلونه. طيب هاي السبب هالوسيلة ضايقوني.
من جانب آخر تم تشكيل غرفة عمليات صحفية لنقل وقاع الانتخابات.
نحن كإعلاميين اتخذنا من مواقع مهمة غرفة عمليات ما بين الصحفيين وما بين قيادة الشرطة وما بين المواطن، وهناك كان مجال واسع للإعلامي للتعبير عن ما يدور على الساحة المحلية، وفعلا تم تغطية هذا الحدث التاريخي على مستوى المحافظة. كان الإقبال ليس بالنسبة اللي كنا نتمناها، كانت هنالك نسبة أقل من 50% التوجه لمراكز الاقتراع، ولكن شاركت بها الرجل والمرأة والمعوق والمريض للتعبير عن ما يختاره من هذه القوائم الموجودة على الساحة المحلية في مستوى محافظة ديقة.
باستضافكم جهة إعلامية رقابية على هكذا انتخابات، هل حصلت لربما بعض الإخفاقات في بعض المراكز الانتخابية؟
هنالك كان تنسيق بين المفوضية وبين الجهات الأمنية وبين الكيانات الموجودة المشاركة في هذه الانتخابات، وفعلا عند دخولنا إلى هذه المراكز كان العمل الواحد مكمل الثاني في إنجاح هذه العملية. هنالك بعض الخروقات ولكن ليس لها تأثير على تمشية هذه نقدر نقول الممارسة الديمقراطية والتعبير عن الرأي.
الناطق الإعلامي لمحافظة ديكار علي سالم يصف انتخابات مجالس المحافظات
تجربة الانتخابات اللي خاضها الشعب العراقي يوم 31/1 حقيقة تعتبر نقلة نوعية بالشعب العراقي للمسار الديمقراطي، للمسار الحر في اختيار الحاكم، في اختيار الحكومات المحلية، وهي كيفما تكون النتائج فليفوز أي كيان من الكيانات أو أي قائمة من القوائم ما دام أنها عراقية تمثل طموح الشعب العراقي وتمثل النفس الوطني، فليكن ما يكون من هذه القوائم وهذه الائتلافات ما دام أنها هكذا. المهم أنه الشعب سلك السكة وأخذ طريقة على انتخابات واختيار الحاكم بشكل التصويت، وفارق وغادر إن شاء الله إلى غير رجعة المسارات الملتوية والمسارات الدموية التي فرضت عليه من قبل الطغاة والمستبدين.
كيف تصفون حالة لربما أقبال المرأة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات؟ علما بأن محافظة ديكار مدينة لربما يحكمها العرف العشائري.
المشاركة بشكل عام كانت مشاركة ضعيفة، ليست بالمستوى الطموح مشاركة الناخب العراقي لأسباب عديدة، فكانت من بينها أيضا مشاركة المرأة كانت أيضا ضعيفة.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، ومن أجوائنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
الغاوة ثوب أسود حادي الضاع عن يا معود بجفاك هلا دمعها عيوني
وجبان مني غالب يا عيوني جهد
يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب ولا يمين أقسم يمين اقسم وبالشمس وضحاها وضحاها يا 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 غرامك غرامك اثر بروحي بعد ابويا اليوم حبيبي إن كان لك فكرة حبيبي حبيبي إن كان لك فكرة وضحها وضحها يا دخيلك 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 لا تخليها خفي يا ويلي 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 المعودين اليوم ويلا
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الكرام، فأترككم برفقة الزميل ديار بامرني وهو يسلط الضوء ضمن برنامج حقوق الإنسان على ملف المعتقلين العراقيين والآليات التي ستتبع لنقلهم إلى السجون العراقية لضمان حقوقهم بموجب الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
تم
كسروا كسروا حياتنا كلها يعني. يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. العدالة والمساواة وتطبيق القانون، العفو العام وحقوق الإنسان، هذه هي بعض الوعود والشعارات التي فقد عدد غير قليل من المعتقلين في السجون العراقية والأمريكية ثقتهم بها لأسباب عديدة، أهمها اعتقال وسجن الآلاف منهم دون ذنب وتعرضهم لانتهاكات صارخة وعدم تمتعهم بأبسط الحقوق، وقبل هذا كله قضاؤهم فترات طويلة وصلت إلى سنوات في سجون تفتقر إلى أبسط المستلزمات. المنظمات الدولية المراقبة لحقوق الإنسان نبهت أكثر من مرة للوضع الخطري الذي يعيشه المعتقلون، وانتقدت في تقاريرها وبياناتها الجهات العراقية والأمريكية للانتهاكات المستمرة التي تحصل في تلك السجون. أما تلك الجهات فإنها تؤكد وبعد كل اتهام عدم صحة ما يذكر، وأن هذه التقارير غير منصفة، وأكبر دليل على ذلك أن أبواب هذه السجون مفتوحة أمام الجميع لزيارة المعتقلين والتأكد من أن هذه المعتقلات هي نموذجية. ملف المعتقلين كان من أبرز المواضيع التي سلط الضوء عليه خلال هذه الفترة محليا ودوليا، وأكد مسؤولون عراقيون ومن القوات متعددة الجنسيات ومن خلال اللقاءات التي أجريت معهم وجود آليات وشروط واعتمادهم على المعايير الدولية لدى إلقاء القبض على المشتبه بهم وإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم، إضافة إلى وجود لجان مشتركة تتابع وبصورة مستمرة قضايا المعتقلين وتمنع تعرضهم لأي انتهاكات في تلك السجون، كذلك متابعة هذه اللجان لقانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين المشمولين بهذا القرار. ولكن آلاف المعتقلين يؤكدون أن البيروقراطية هي العائق الوحيد أمام تطبيق قانون العفو العام الذي شمل عددا غير قليل منهم، حيث لم يطلق سراح معظمهم بالرغم من صدور هذا القرار منذ أشهر طويلة. أما البعض الآخر فقد عبر عن خشيته حيال ما ستؤول إليه أوضاع المعتقلين لدى الجيش الأمريكي بعد نقلهم إلى السلطات العراقية بموجب الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية. مراسل الإذاعة في بغداد ليث أحمد التقى بعدد من السجناء الذين أكدوا وجود عدد غير قليل من الأبرياء في هذه السجون، كما أشار بعض المسؤولين العراقيين والأمريكيين اتفاقهم حول الآليات التي ستتبع في عملية نقل المحتجزين إلى السجون العراقية لضمان حقوقهم وعدم حدوث أي أعمال من شأنها إخلال الأمن أو حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان. إلى التفاصيل.
لا توجد فرحة أشد وأعمق من فرحة المعتقل أو السجين، لا سيما البريء وهو يخرج إلى فضاءات الحرية لينعم بأجوائها ويعود إلى أحضان أهله وأصدقائه. ولا شك أن العديد من المعتقلين الذين قضوا فترات طويلة دامت لسنوات داخل المعتقلات الأمريكية قد مروا بهذا الإحساس بعد أن درست قضاياهم وتبين في نهاية المطاف إنهم كانوا من الأبرياء.
سعد عثمان دخل والله اعتقلوني، جونا الصبح اخذوني انا وابوي واخوتي، وصار 3 سنين الا شويه، احنا ابرياء من منطقه اللطيفيه.
واليوم شنو شعورك تطلع سراح؟
والله الحمد لله رب العالمين، الله يسر الامر وطلعت، بس يعني الفرحه ما تمت.
واخوانك البقيه؟
والله طلع واحد من عندهم ولد عمي بقى ويا ابوي.
الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق التي صادق عليها مجلس النواب العراقي نصت على تسليم كافة المعتقلين المحتجزين لدى القوات المتعددة الجنسيات إلى السلطات العراقية مع دخولها حيز التنفيذ، وقد أعرب العديد من المعتقلين عن سرورهم بهذا الاتفاق، ومن ضمنهم المواطن أيوب نامس وهو الذي أطلق سراحه مؤخرا من معسكر بوكا.
طبعا هذه خطوة جبارة وعظيمة، واحنا نشجع الى هذا الشيء حتى نقدر نغضب شعبنا ونقوم دولتنا بالاتجاه اللي ترسمه الدولة.
يذكر ان اطراف عديدة بما فيها سياسية ابدت خشيتها من احالة ملف المعتقلين الى الحكومة العراقية خوفا من تعرض هؤلاء الى سوء معاملة او صدور احكام نابعة عن اتهامات كيدية، الا ان نامز دحام كان له رأي مغاير.
هذا خطأ فادح كبير، لأنه اللي يرفض أنه يسلم مثلا للشرطة فهذا حتما عنده تهمة جنائية، قتل أو سرقة أو اعتداء على شرف، فيخاف أنه يتسلم للسلطات العراقية حتى ما يعيدون المحاكمة عليه.
عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الدكتور حارث العبيدي برر المخاوف من نقل ملف المعتقلين إلى الحكومة العراقية من احتمالية حدوث دعاوى كيدية قد تؤدي إلى مكوث المعتقلين لسنوات أخرى في السجون العراقية.
نحن عانينا في المدة الماضية من الجهات الأمنية العراقية في قضية الاعتقالات الكاذبة واعتقالات عشوائية. نحن قلقون من جانب أنه ما طرح الآن بالاتفاقية أنه تعطى المعلومات الكاملة وتسلم إلى الجانب العراقي وتم إلقاء القبض. يعني لا أستبعد أن تكون هناك وشايات كاذبة تكثر في هذا الأمر، وبالنتيجة أنه ستكون هناك اعتقالات للكثير من الجانب الأمريكي، وبالنتيجة أنه يمكثون السنوات الطويلة في السجون وفي المعتقلات العراقية. ينبغي على الأقل من وجهة نظري ابتداء أن تشكل لجنة حيادية تماما من قضاة معروفين أو من جهات عراقية أنه مشرفة على تسليم المعتقلين لدى الجانب الأمريكي، وتكون أنه يطلق سراحهم الأصل، أنهم هذا الأمر يعني قد نعتبره أسرى حرب. يعني هؤلاء اعتقلوا من جانب قوات أجنبية، والجانب الأجنبي هو يذكر أن الكثير منهم بمجرد شبهات أو تخوف من الجانب الأمني هم يتم اعتقالهم. فإذا هو وأيضا تصريح الجانب الأمريكي بأن الكثير منهم أبرياء، فينبغي أنه ينظر إلى هالقضية أن الكثير منهم من الأبرياء، الأصل أن يطلق سراحهم، ومن ثبتت عليهم قضاء عراقي دون وشايات كاذبة دون أن تكون هنالك أغراض أخرى، أنا أعتقد أنه إذا كانت بلجنة حيادية أنه هؤلاء يحاسب من استهدف العراقيين أو من قتل العراقيين. هذا الإنسان الذي يحاسب وأمام قضاء عراقي أنه نزيه وقضاة عرفوا بنزاهتهم.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أصدرت قانونا للعفو شمل المحتجزين في السجون العراقية ممن لم يتورطوا بجرائم ضد المواطنين العراقيين. وقد أكد في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر وزير العدل وكالة صفاء الدين الصافي أن الحكومة ستراعي معايير حقوق الإنسان والقوانين النافذة مع جميع المعتقلين. يذكر أن لجنة مشتركة قد شكلت بين الجانبين العراقي والأمريكي لغرض وضع آليات لنقل المعتقلين، وقد أكد الصافي إنهم سيضعون الترتيبات لاستلام ملف هؤلاء.
أكيد ما دامت الآن الحالة الأمنية تحتاج إلى مزيد من الحيطة والحذر للأشخاص الذين يعرضون أنفسهم إلى الشبهة في سلوكهم وتصرفاتهم، أعتقد الآن هنالك جدية في معالجة هذه الملفات. علاوة على ذلك هنالك الآن حتى في عملية الاعتقال يقتضي أن تكون هنالك معلومات دقيقة وجدية، وأن تكون هنالك أوامر قضائية القبض على أي مشتبه به. وإذا ما كانت هنالك وقائع معينة تعد وكأنها جرم مشهود، سوف يتم التعامل مع المعتقلين وفق إجراءات معينة سريعة. إذا أثبت المعتقل أنه ليس له علاقة بما حصل يطلق سراحه وتعاد عملية ملفه بعد فترة قصيرة، كذلك للتأكد من مدى أرض بأفعال إجرامية، وهكذا إلى أن يتم من أن هذا الشخص لا علاقة له بما حصل ولا يرتب تهديدا للأمن العراقي.
من جهته أشار نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي إلى أن الاتفاقية نصت على ضرورة أن يكون نقل المعتقلين آمن ومنظم، مؤكدا أن الحكومة ستطلق سراح جميع الأبرياء حال استلامهم من الجانب الأمريكي.
تعلم أن أعداد المعتقلين يعني عندما تبلغ بالآلاف تسبب قلقا شعبيا، ونحن ندرك هذا القلق. من حق الناس أن تطالب الحكومة بأن يكون إطلاق سراح الأبرياء آمنا ومنظما. الاتفاقية تكلمت عن إطلاق سراح آمن ومنظم، أيضا جزء من واجب الحكومة أن لا يساء استخدام الحق ولا القانون ضد المعتقلين الذين يسلموا من القوات المتعدد الجنسيات إلى القوات العراقية. ويبقى الذين في سجلاتهم جرائم أو تهديد للأمن الوطني أو لأمن المواطنين سيكون تتقدم الحكومة العراقية كانت لديها شكوى عليهم أو لديها أوراق ثبوتية لإلقاء قبض رسمي وصولي صادر من المحكمة، عند ذلك ستكون قضية أخرى.
متى ستشرعون باستلام المعتقلين من قبل القوات المتعددة؟
هو بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تنتفي ولاية القوات المتعددة الجنسيات عن السجون، عن الملف الأمني أيضا، إلا ما يندرج تحت بنود الاتفاقية وملف السجناء جزء منه. الفقرة 22 التي تكلمت عن إطلاق سراح السجناء وصفت حالة الإطلاق بأنه يكون آمن ومنظم بتنسيق مع الحكومة العراقية.
إذاعة العراق الحر التقت قائد المعتقلات الأمريكية البريغادير جنرال ديفيد كوانتاك لمعرفة إمكانية تسليم المعتقلين العراقيين المحتجزين لديهم إلى الحكومة العراقية، حيث أكد إنهم سيحتفظون بالمعتقلين إلى أن يدقق القضاء العراقي ملفاتهم. يذكر أن القوات المتعددة الجنسيات شرعت ببرنامج لإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم وبمعدل 50 معتقل يوميا. وقد أكد كوانتاك أن غالبية من سيبقى في المعتقلات هم من المجرمين الخطرين.
We have an obligation under Geneva 4 to release all detainees in a safe and orderly manner.
نحن بالنسبة لاتفاقات الجنيف يسوج علينا إطلاق سراح كل المعتقلين بطريقة أمينة وحماية ومحمية جيدا. وهذا يعني أنه لإطلاق سراح بهذا الطريقة إطلاق سراح 50 يوميا وما يقارب 1500 معتقل شهريا. وبعد هذا راح نشوف الرقم يهبط تدريجيا وبصورة ملحوظة، والذي سيبقى لدينا فقط المعتقلين الخطرين جدا، وهؤلاء المعتقلين الخطرين جدا نحاول أن نرسلهم إلى المحاكم الجنائية العراقية لمحاكمتهم. وبعد الاتفاقية الذي يتم اعتقالهم هم فقط الناس اللي هناك أدلة حولهم تثبت أنه قاموا بجرم معين. كل المعتقلين راح يكونون لدينا بأمر قضائي عراقي.
We'll have a valid Iraqi detention order.
إذن يعني يبقى المعتقلين لدى تحت قيادة القوات المتعددة الجنسيات أم سوف يسلمون للحكومة العراقية الاتفاقية تقول يسلمون إلى
They will, but they'll eventually be released in a safe and orderly manner, and there's a reason for that.
سيكون لدى القوات المتعددة الجنسيات، ولكن سيطلق صراحة كثير من عتهم بطريقة أمينة جدا لحين بقاء الخطرين منهم. معظم المعتقلين حاليا موجودين في كامب بوكا. وليس باستطاعتنا فتح البيبان وخروج المعتقلين، يجب أن يمرون هنا ويجب فحص أجسامهم بأن هناك لا توجد أي آثار عليهم أو أي آثار تعذيب أو آثار مضر بهم. بالإضافة إلى ذلك كل المعتقلين الذين جاءونا ومعهم أمانات ستطلق الأمانات معهم عند إطلاق سراحهم.
In addition to that, they all came, just about every detainee came with a personal property that has to be returned to them.
يذكر أن القوات المتعددة الجنسيات قامت بتدريب الكوادر العراقية على إدارة السجون والمعتقلات لضمان نسبة الأمن فيها وعدم حدوث أي أعمال من شأنها إخلال الأمن أو حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان. ويؤكد قائد المعتقلات الأمريكية في العراق البريغادير جنرال ديفيد كوانتاك وجود تعاون مع الحكومة العراقية بهذا الخصوص.
Well, we're working very hard with the Iraqis, not in multiple ways. We're working hard with them to make sure that we're able to.
نحن نعمل بجدية مع الحكومة العراقية من أجل تسليم بعض المعتقلين لحالتهم من المحاكم العراقية، ونحن حريصين بأن تكون المحاكمات منهم محاكمات عادلة، وأنه الحكومة العراقية تتخذ الإجراءات اللازمة، ونحن مستمرين بالعمل بجدية مع الحكومة العراقية. أيضا نشتغل بجدية مع الحكومة العراقية من أجل وضع النظام مساعدة نظام الإصلاحية العراقية. نحاول أنه نساعدهم بمسألة أنه يتخذون إجراءات القانونية ومسألة الإصلاحية.
So it's a combination of helping in the judicial side and also helping in the correction side to help their complete process.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعنا الكرام، قائد المعتقلات الأمريكية ديفيد كوانتاك أكد في تصريحات له وجود آلاف من المعتقلين في السجون الأمريكية، ولا تملك قواته أدلة تدينهم أمام المحاكم العراقية. من ناحيتها، نشدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch الولايات المتحدة عدم نقل المحتجزين لدى الجيش الأمريكي إلى السجون العراقية بموجب الاتفاقية لضمان عدم تعرض المحتجزين لخطر التعذيب والتثبت من الأوضاع في مراكز الاحتجاز العراقية. وأكدت في تقرير لها أن إخفاق العراق في توفير محاكمات عادلة للمجرمين المشتبه بهم وإساءة معاملة السجناء أمر شائع، على ما يبدو قبل نقل آلاف المعتقلين من معسكرات الاعتقال الأمريكية إلى السيطرة العراقية. من ناحيتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في تقرير لها الشهر الماضي أن سوء المعاملة وتعذيب المعتقلين يمارسان على نطاق واسع من قبل السلطات العراقية، وسط غياب شامل للمحاسبة عن انتهاكات حالية وسابقة لحقوق الإنسان. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
هذه إذاعة العراق الحر.